الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام لقاعدة لا تعاد. قاعدة واردة في أفواه كثيرة بمضمون لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وذكر في الخمسة الركوع والسجود من الأجزاء والقبلة والطهور والوقت من الشرائع، أن الصلاة لا تعاد إلا من هذه، يعني من غيرها من الأجزاء والشرائع لا تعاد الصلاة. هذه قاعدة من القواعد المهمة التي يستدل بها لإثبات الصحة وعدم وجوب الإعادة في كثير من الفروع في باب الصلاة، بل وفي غيرها من العبادات إذا قلنا بتعميم القاعدة لغير الصلاة، وهذا مثل سيأتي. متيقن من مفاد القاعدة هو هذا المتيقن، متيقن من مفاد القاعدة هو الحكم بصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها عند الإخلال بما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط سهوا ونسيانا أو نسيانا، إلا مع الإخلال بالخمسة، أن الصلاة لا تعاد عند الإخلال بجميع الأجزاء والشرائع، عند الإخلال بها سهوا نسيانا، هذا المتيقن. بعدين نجي نعممها لغير هذا، حتى غير حالة النسيان أي كلام متيقن منها، هذا أن الصلاة لا تعاد مع الإخلال بجزء من أجزائها بشرط من شرائطها نسيانا أو سهوا لا تعاد، يحكم بصحتها تجزي تكون مجزية. وهنا خلى بالجزء نسيانا وخلى بالشرط نسيانا، إلا الإخلال بهذه الخمسة هي مذكورة في الرواية، أو نعممها لكل الأركان بناء على تعميم المستثنى غير الخمسة المذكورة في الحديث. فيها فائدة كثيرة، ما أكثر الأجزاء والشرائع، خصوصا إذا عممنا هذه القاعدة لغير الصلاة كما قيل في باب الحج، لأن مطبق القاعدة لا تعاد. كثيرا ما يبتلي الإنسان بنسيان ماذا؟ نسيان الجزء، نسيان الشرع، يسهو عن الجزء، هذا المتيقن منه، فيتحكم بماذا؟ بأنه تصح هذه الصلاة ولا تجب عليه شنو إعادة إلا إذا خل بهذه الخمسة. أهمية هذه القاعدة تكمن في أمور نقاط معينة. الأمر الأول أنها تثبت حكما على خلاف مقتضى القواعد، هي تثبت الصحة للصلاة مع الإخلال بجزء من أجزائها بشرط من شرائطها، وهذا الحكم بالصحة مع الإخلال على خلاف مقتضى القواعد، لأن مقتضى القاعدة المستفادة من أدلة الشرطية وأدلة الجزئية، ما دل على جزئية الجزء ما دل على شرطية الجزء شرطية الشرط، قاعدة تقتضي البطلان، لأن المركب ينتفي بانتباش الجزء بانتباع شرطه، لأن هذه أمور معتبرة في الصلاة في الواجب المركب، فعند انتفاء جزء منها ينتهي المركب، لأنه أجزاء المركب ارتباطية، مو كل واحد له امتثال خاص، إذا انتفى جزء بعد باقي الأجزاء لا يتحقق امتثال المركب بها. بعبارة أخرى، إذا انتفى الجزء ولم يأتي بالجزء ولو نسيانا ولو سهوا فضلا عن العام، هذا يعني أنه لم يأتي بالمركب، هذا معنى أنه لم يأتي بالواجب شنو المطلوب منه. إذا ما معنى الإجزاء؟ ما معنى الصحة؟ هو لم يأتي بالواجب، إذا لم يأتي بالواجب لابد أن يحكم بالبطلان وعدم الصحة وجوب الإعادة. فالحكم بالصحة مع الإخلال بجزء من أجزائها أو شرط من أشراطها، هذا حكم على خلاف مقتضى القاعدة، على خلاف مقتضى القاعدة. هذه القاعدة لا تختص بالإخلال العمدي بالجزء أو الشر، لا، حتى الإخلال السهوي الذي يكون المكلف معذورا فيه نسيانا أو سهوا أو جهلا، إذا عممنا القاعدة للجهل، هو مقتضى القاعدة هو المطلق، مكفر بينهما. نعم، قد يفترقان في المعذورية وعدم المعذورية، أن الإخلال العمدي ما في معذورية بين الإخلال السهوي والجهل مثلا في بعض الأحيان، هذا يكون فيه معذورية، لكنهما لا يختلفان في أن مقتضى القاعدة الأولية هي ماذا؟ هي المطلان ووجوب الإعادة، لأن من يخل بجزء من أجزاء المركب هذا لم يأتي بالمركب الواجب، فلا يعد ممتثلا. وما جاء به عند نسيان الجزء هذا ليس واجبا عليه، يعني إذا فرضنا أن المركب مركب من 10 أجزاء وهو أخل بجزء من هذه الأجزاء وجاء بالتسعة، هذا ليس هو الواجب عليه، الله سبحانه وتعالى لم يطلب منه شنو مركبا من 9 أجزاء، وإنما أراد منه مركب من 10 أجزاء، إذن هو لم يأتي بالواجب المطلوب، وما جاء به ليس واجبا عليه أصلا، فإذن لا مجال للإجزاء ولا مجال علما للحكم بالصحة. هذا هو يعني تصوير كون مقتضى القاعدة والبطلان هو هذا، فيقال بأن القاعدة تثبت الصحة في هذا المورد عند الإخلال بجزء من الأجزاء وشرط من الشرائط، هي تثبت صحة العمل على خلاف مقتضى القاعدة. يعني بعبارة أخرى، أنه لولا القاعدة لحكمنا ببطلان الصلاة في كثير من الفروع، لولا شنو؟ لولا هذه القاعدة، ومن هنا تكون أهمية هذه القاعدة. أهمية القاعدة تكمن ثانيا في أن الموارد التي تجري فيها القاعدة التي ترفع فيها الكلفة بالإعادة عن المكلف لا إعادة عليه، التي ترفع فيها الكلفة عن المكلف عن المصلي، موارد كثيرة جدا كما أشرنا نظرا لكثرة الأجزاء والشرائط للصلاة غير الخمسة المذكورة في الرواية كما سيأتي، وتزداد هذه الموارد إذا عممنا القاعدة للإخلال عن جهل والإخلال العمدي مع العذر، إذا عممناها لهذا تزداد هذه الموارد التي يكون مقتضى هذه القاعدة هو الحكم بالصحة على خلاف مقتضى القاعدة التي تقتضي شنو بطلان. الأمر الآخر اللي أيضا تظهر به أهمية هذه القاعدة هو أن هذه القاعدة قاعدة واقعية مو قاعدة ظاهرية، لذلك لم يقل في موضوعها الشك، قاعدة واقعية ما لا علاقة بشك، بعبارة أخرى هي قاعدة تحكم بصحة العمل مع العلم بالإخلال، مو تحكم بصحة العمل مع الشك في الأفلام، نظر قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز مثلا، هذه قواعد ظاهرية لأنها تحكم بصحة العمل مع الشك في الشنو في الصحة والمدينة. شك في الأفلام لا، يقول مع علمك بالإخلال، مع علمك أنك تركت الجزء ولم تأتي بالجزء، مع العلم بذلك يتحكم بماذا؟ تحكم بالصحة. فهي قاعدة واقعية ليست قاعدة شنو ظاهرية، وبذلك تختلف عن قاعدة الفرار وقاعدة التجاوز، فإن مفادها الحكم بالصحة مع الشك في الإخلال، فهي قواعد ظاهرية. ثم أن هذه القاعدة قاعدة فقهية ظاهرة لا أصولية، باعتبار أن مفادها حكم شرعي، هي مفادها أساسا شنو؟ حكم شرعي، وهو شنو؟ هو الصح، صحة العمل، عدم وجوب الإعادة حكم شرعي، أو وجوب الإعادة في الخمسة حكم شرعي، فمفادها حكم شرعي. قاعدة الأصولية هي القاعدة التي تقع في طريق استنباط الحكم شنو؟ الشرعي، مو مفادها حكم شرعي. قاعدة الأصولية لا يكون مفادها حكم شرعي، وإنما تبين قاعدة، تبين قاعدة تقع في طريق استنباط شنو؟ حكم الشرعي. أخبار هذه الأخبار، أخبار حديث لا تعاد، هو مفاد حكم شرعي. أصلا هي حال لحال أي خبر يدل على حكم شرعي كوجوب هذا الشيء أو حكم ذلك الشيء، مقبر بينهما، كل منهما يتضمن حكما شنو يشتمل على حكم شرعي، مفاده حكم شرعي، دليل الدال على وجوب الصلاة أو حرمة الخمر، هذا دليل مفاده شنو حكم شرعي. هاي قاعدة، هاي حديث لا تعاد أيضا مفاده حكم شرعي، وهو شنو الصحة. غاية الأمر أن ديش الأخبار اللي تقول الخمر حرام هي هذا حكم شرعي ثابت في مورده، في مورده مش من غير مورده، بينما إحنا لا، القاعدة شنو هذا الحكم الشرعي، حكم شرعي شنو عام له تطبيقات متعددة، ومن هنا صارت قاعدة شنو فقهية، صارت قاعدة فقهية لأن لا تختص بمورد دون شنو مورد، تعم موارد كثيرة. هذه قاعدة لا تعاد هي من هذا القبيل، مفادها حكم شرعي لكنه لا يختص بمورد دون مورد، يشمل موارد كثيرة، ولذا اعتبرت قاعدة فقهية وهي ليست قاعدة أصولية، لأن القاعدة الأصولية هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ولا تشتمل على حكم شرعي فرعي. إذا عرفنا في الشيء إجمالي عن هذه القاعدة، البحث يصير بهالشكل، أن الكلام يقع في عدة مقامات. المقام الأول في دليل القاعدة، المقام الثاني في حدود هذه القاعدة من جهات، هذا الثاني، المقام الثاني نتكلم عن حدود القاعدة من جهات، الجهة الأولى جهة اختصاصها بالصلاة وعدمه، هل تختص بالصلاة أو لا تشمل سائر العبادات. الجهة الثانية جهة اختصاصها بالإخلال السهوي وعدمه، كما قيل تختص بالإخلال السهوي ولا تشمل غير السهوي. الجهة الثالثة من جهة اختصاصها من طرف النقيصة وعدمه، هل هي تختص بالإخلال بالنقيصة أو لا هي تشمل حتى الإخلال بشنو بالزيادة، لأن يعني الإخلال قد يتحقق بالزيادة، بعض الأحيان الشارع يعتبر عدم الزيادة، الزيادة تكون شنو مخلة. هاي الحديث حديث لا تعال، هل يختص بالإخلال بالنقيصة أو لا يختص بذلك، بل يشمل ماذا؟ الإخلال بالزيادة. هذا المقام الثاني، وقد تضاف إليه بعض الجهات الأخرى لتظهر في أثناء البحث. المقام الثالث في نسبة القاعدة إلى أدلة الجزئية والشرطية. أما بالنسبة للمقام الأول، الروايات التي استدل بها ويمكن أن يستدل بها على هذه القاعدة كثيرة، لكن أهم هذه الروايات لعله هي الرواية الأولى التي سنذكرها ونركز الكلام عليها. الرواية الأولى هي صحيح الزرارة المروية في الخصال وفي التهذيب وفي الفقيه عن شيخ الصدوق، رواها في الفقيه ورواها أيضا في ماذا في الخصال، بسندين مختلفين لكن كل منهما سند صحيح ولا غبار عليه. في الخصال الرواية موجودة في صفحة 284 الحديث 35. في الفقيه يذكرها عن بإسنادها عن زرارة، وسند الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح كما ذكره في المشيخة. رواية هذه ينقلها صاحب الوسائل في الجزء الخامس في صفحة 470 الحديث رقم 14، قال وفي الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حديث عن زرارة، سند معتبر بلا إشكال. عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال عليه السلام القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا ينقض السنة الفريضة. خارج القرآن هنا ينقض موجود، ولا ينقض السنة الفريضة. تقول ما أنسب ولا تنقض، ولا تنقض السنة الفريضة. هذا هو الحديث مع هذا الذيل الذي قرأناه أن القراءة سنة والتكبير سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. المعنى الإجمالي للرواية هو أن المصلي أن الصلاة تعاد من خمسة ولا تعاد من غيرها من الأجزاء والشرائع، فهي ناظرة حديث لا تعاد ناظر إلى ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائع، ناظر إلى أدلة جزئية الجزء وأدلة شرطية شنو شرطية الشرع، أي ناظر إلى ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائع، وتدل على أن الصلاة تعاد من خمسة من هذه الأجزاء والشرائع فقط، وأما ما عداها من الأجزاء والشرائع فالصلاة شنو لا تعاد. واضح أنها ناظرة علما إلى أدلة الأجزاء والشرائع، تريد أن تقول بأنه مو كل جزء لإخلال به يوجب الشنو يوجب الإعادة والبطلان، لا، أكو أجزاء لإخلال به يوجب الإعادة والبطلان، لكن أكو أجزاء وشرائع أخرى لا يكون الإخلال بها موجبا للإعادة والمضمار ناظر إلى أدلة الأجزاء والشرائع. هاي تعاد ولا تعاد، تعاد اللي تفهم من الجملة، هي الجملة ما بها لا تعاد، بها لا تعاد، لكن يفهم بالمفهوم أنه شنو، أنه غير الخمسة شنو، أن 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 الخمسة تعاد منها الصلاة، لا تعاد في غير الخمسة، لكن في الخمسة شنو تعاد الصلاة. هاي تعاد ولا تعاد واضح بأنها هي جمل خبرية في مقام شنو، في مقام الإنشاء، في مقام إنشاء وجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة، فالإعادة تكون واجبة في الخمسة، ولا إعادة تنفي وجوب الإعادة في ماذا؟ في غير الخمسة. استعمل في مقام الإنشاء، إنشاء الوجوب وإنشاء عدم الوجوب. يفهم من ذيل الرواية اللي يقول القراءة سنة، التكبير سنة، التشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة، يفهم من هذا الذيل هو أن الإخلال بالسنة لا يوجب بطلان الصلاة إذا جاء شنو بالفريضة، إذا جاء بالفريضة يعني بما فرضه الله عليه، إذا جاء به إخلال السنة لا يضر، بماذا لا يضر؟ بهذه الفريضة، يعني ذيل الحديث يقول الفرق أكو بين السنة وبين الفريضة، الجزء والشر إن كان فرضا الإخلال به يكون موجب للإعادة، أما إذا كان الجزء أو الشر سنة إخلال به لا يؤثر، فالصلاة يحكم بصحتها إذا جاء بما هو شنو فرض، إذا جاء بالفريضة فالإخلال بالسنة لا يؤثر في صحة هذا العمل، ويحكم بصحة العمل ولا إعادة عليه، بخلاف الإخلال بما هو فرض يعني بالفريضة كالركوع والسجود وأمثالها، فإن الإخلال به يوجب البطلان والإعادة. رواية واضحة في هذا المعنى، هو قال له شنو، قال له في البداية بأن الصلاة لا تعاد إلا من خمسة، وذكر هاي الأمور شنو، هاي الأمور الخمسة لا تعاد إلا من خمسة، هاي الصلاة تعاد منها هاي الأمور الخمسة، ما عداها شنو لا تعاد منها الصلاة. ثم قال بأنه التشهد سنة، قراءة سنة، تكبير سنة، والسنة لا تنقض شنو الفريضة، لا تنقض الفريضة، يعني أن الصلاة إذا جاء بالفرائض المعتبرة فيها الفرائض، وسيأتي أن النصوص بالفريضة هو شنو ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وبالسنة ما ورد تشريعه على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المقصود به. كما سيأتي في بعض الأحوال إشارة إلى، فيتميز بين الجزء والشرط الذي يكون فرض والجزء والشرط الذي يكون شنو سنة. يقول الصلاة لا تعاد من السنة، الصلاة لا تعاد من السنة، وإنها تعاد من ماذا؟ مما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، هي نعبر عنها بالأركان في شيء من القبيل. يفهم منها أن الإخلال بالسنة لا يوجب بطلان الصلاة إذا جاء بالفريضة، فلا إعادة بخلاف الإخلال بالفريضة فإنه يوجب البطلان والإعادة، وبالجملة إذا كان الجزء أو الشرط فرضا فالإخلال به يوجب الإعادة، وإذا كان سنة فالإخلال به لا يوجب الإعادة. الآن نجي هذا كمسألة الإخلال جزء. هذا من نجيبه في الرواية؟ شو نفهمه من الرواية؟ في النتيجة إيش صار محصل معنى الرواية؟ أن الإخلال بالخمسة يوجب شنو؟ إعادة الصلاة، والإخلال بغير الخمسة لا يوجب إعادة الصلاة. إيش صار المعنى؟ هذا الإخلال بالخمسة يوجب الإعادة، الإخلال بغير الخمسة لا يوجب الإعادة. ما يجب الإخلال؟ هذه كلمة الإخلال ما موجودة بالرواية. الظاهر أن وجوب الإعادة من جهة الأجزاء والشرائع، وعدم وجوب الإعادة المذكور في الرواية ومصرح به في الرواية، يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. هذا لا معنى له إلا بافتراض الإخلال. لابد أن نفترض الإخلال، لابد من افتراض الإخلال بشيء من هذه الأجزاء والشرائع، وأن الإخلال بالخمسة يترتب عليه وجوب الإعادة، بينما الإخلال بالباقي مما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائع لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الإعادة. ومن الواضح أنه من دون افتراض الإخلال لا معنى لوجوب الإعادة ولا معنى لنفي وجوب الإعادة. كما إذا فرضنا أن المصلي جاء بجميع ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائع، شنو معنى وجوب الإعادة؟ بل شنو معنى نفي وجوب الإعادة؟ لأنه إذا جاء بجميع الأجزاء والشرائع ما في توهم أو احتمال ماذا؟ وجوب الإعادة، حتى يتصدى الشارع لبيان ماذا؟ عدم وجوب الإعادة. لا معنى لذلك كله. إذن لابد من افتراض ماذا؟ أنها تتحدث عن الإخلال، تريد أن تقول بماذا؟ بأن الإخلال بالخمسة يوجب شنو؟ يوجب الإعادة، بينما الإخلال بباب الأجزاء والشرائع لا يوجب الإعادة. الإخلال بالجزء والشر كما يتحقق بتركه وعدم الاتيان به أصلا، كذلك يتحقق بالاتيان به على غير الوجه المعتبر شرعا، إخلالا بالنتيجة بالشرط أو بماذا؟ أو بالجزء. إذا فرضنا أن الشارع اعتبر الجهر في القراءة، هو قرأ إخفاتا، أخل بالوجه، أخل بالجزء. لماذا؟ لأنه اعتبر الشارع فيه الجهر وهو أخفت بهذا إخلال. مغرض أن الإخلال لا ينحصر بترك الفعل، بترك الجزء أو بترك الشر، لا، الاتيان بالجزء لكن لا على الوجه المعتبر شرعا، هذا أيضا يعتبر إخلالا. وبعبارة أخرى أن الرواية بصدر بيان أن ما يوجب الإعادة ليس هو الإخلال بكل ما يعتبر في الصلاة، وإنما هو الإخلال بخصوص الخمسة المذكورة فيها. وهذا يعني أن الرواية تتحدث عن الإخلال الموجب للإعادة بحسب القواعد وبقطع النظر عنها، عن حديث لا تعاد، وتدل على أنه إنما يوجب ذلك في خصوص الخمسة دون غيرها من الأجزاء والشرائع. ومن هنا تكون ناظرة إلى تلك القواعد وإلى أدلة تلك القواعد، أي أدلة الأجزاء والشرائع كما أشرنا إليه قبل قليل. ومن المعلوم أنه بحسب القواعد وأدلة تلك القواعد لا يفرق في الإخلال الموجب للإعادة بحسب القواعد بين ماذا؟ بين ترك الجزء وبين الاتيان به لا على الوجه المعتبر شنو؟ شرعا، لا يفرق بينهما. القواعد تقتضي البطلان وبين تقتضي البطلان، حتى لو أخل نسيانا فضلا عما إذا أخل عمدا، لا يفرق فيها القواعد في حكم القواعد بالبطلان بين أن يترك الجزء ولا يأتي به وبين أن يأتي به لا على الوجه المعتبر شنو؟ شرعا. في كلتا الحالتين القواعد تقتضي البطلان. هاي القاعدة تجي في كلتا الحالتين تحكم بالشنو؟ بالصحة. هاي الرواية الأولى نكتفي بهذا المقدار فيها، بعدين نتكلم عن مجموعة الروايات. الرواية الثانية هي صحيحة أخرى لزرارة، صحيحة الثانية لزرارة المروية في الفقيه في الجزء الأول صفحة 227 حديث 1005 في الوسائل الموجودة في الجزء السادس من الوسائل صفحة 87. الحديث الأول باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة. الحديث الأول حديث انقله عن شيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، وقلنا أن نسبنا الشيخ الصدوق إلى زرارة صحيح. عن أحدهما عليهما السلام قال إن الله، هذا غير الحديث الأول اللي قلنا أن الصدوق في الفقيه ذكره، إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، فرض الركوع والسجود، والقراءة السنة. ذاك شنو فرضه الله؟ الركوع والسجود فرضه الله. القراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. نسي لا شيء عليه، قراءة سنة، الذي يترك السنة عمدا تجب عليه الإعادة، أما الذي يترك السنة نسيانا ما تجب عليه القراءة، ما تجب عليه الإعادة. بينما ذاك ما فرضه الله لا يختلف ماذا عن هذا، وإن كان ما صرح فيه بس هو إيش يقول؟ يقول إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، ويفهم من هذا أنه هذا يختلف حكم عن ماذا عن السنة. يعني رسل قال بأنه والقراءة سنة، فاللي يترك الصلاة نسيانان أو سهوان هذا لا إعادة عليه. يفهم منا أن الذي يترك الركوع سهوان أو يترك السجود سهوان هذا عليه شنو إعادة، وإلا لكان التفريق بينهما في كلامه غير يعني لا وجه له. هذا الحديث كما قلنا أيضا حديث صحيح. الحديث اللي بعده هو نفس الحديث الأول لكن بإضافة، صحيح لمحمد بن مسلم، الحديث الثاني في نفس الباب، هو مثل الحديث الأول لكن الإضافة هذه به، إلا أنه قال ومن نسي القراءة ما تشغل فلا شيء عليه، إنه يقول فقد تم صلاته ولا شيء عليه. هذا الحديث الثاني. هذا الحديث الثاني هذا ظاهر في أن ترك القراءة نسيانا، بل هو صريح أن ترك القراءة نسيانا لا شيء عليه وتصح صلاته، ويفهم منه أن ذلك لكون القراءة سنة. شوف من الحديث والقراءة سنة، فر عليها شنو؟ أن اللي يترك عمدا عليه الإعادة، الذي يتركه سهوا لا إعادة عليه. فيفهم منها أن عدم وجوب الإعادة في القراءة ليش؟ لكونه شنو؟ سنة، يعني ليس مما فرضه الله عليه وإنما فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام. بخلاف الركوع والسجود فإن تركهما نسيانا يوجب الإعادة لكونهما فريضة، أي مما فرضه الله تبارك وتعالى. ويبدو أن الرواية في مقام الفرق بين ما فرضه الله تبارك وتعالى وبين السنة، أي ما فرضه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ترك الأول نسيانا يوجب بطلان الصلاة وإعادتها بخلاف الثاني. وهذه قاعدة عامة تنطبق على غير الركوع والسجود مما فرضه الله سبحانه وتعالى، وعلى غير القراءة من السنة، ولا تختص بموردها. هذا من استفيده من التعليل من كونه سنة. وكان بإمكاننا أن يقول أن من ترك القراءة نسيانا فلا إعادة عليه، لا هو قال القراءة سنة في قبال ماذا؟ في قبال الركوع والسجود اللي هو مما فرضه الله سبحانه وتعالى. القراءة سنة، فمن ترك القراءة نسيانا فلا إعادة عليه، فأن عدم وجوب الإعادة في القراءة من أجل أنها شنو؟ سنة. نتعدى إلى سائر الواجبات الأخرى والشرائط الأخرى التي هي شنو؟ سنة، يعني ليست مما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وبالتالي راح نستفيد قاعدة كلية كما هو الحال في الرواية الأولى. وصلى الله عليه وسلم.